بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. مسألة يسقط هذا الخيار بأمور: أحدها إسقاطه بعد العقد، وهو قد يكون بعد العلم بالغابن، ولا إشكال في صحة إسقاطه بلا عوض مع العلم بمرتبة الغابن، ولا مع الجهل بها إذا أسقط الغبن المسبب عن أي مرتبة كانت، فاحشا كان أو أفحش. ولو أسقطه بزعم كون التفاوت 10 فظهر 100، ففي السقوط إشكال. الكلام في هذه المسألة عن مسقطات الخيار الغبن، ويذكر 4 مسقطات. المسقط الأول هو المسقط القولي، الذي يقول قولا: أسقطت خياري للغبن. نعم، هذا الإسقاط يتصور تارة بعد العقد وبعد العلم باليقين، يعني بعد أن يعرف المغبون بأنه قد غبن، يعني بعد علم المغبون بأنه مغبون، وتارة يكون بعد العقد ولكن قبل علم المغبون بأنه مغبون. زين، هسا الصورة الأولى فيما إذا كان الإسقاط القولي بعد علم المغبون بالغابن، تارة يكون هذا الإسقاط بلا عوض ومجاني، وتارة يكون بعوض اللي يسمى بالمصالحة، يعلم بأنه مغبون ولكن لا يريد أن يأخذ جميع المقدار الذي غبن فيه، وإنما يصالح الغابن على درهم أو درهمين لكي يسقط خيار نفسه بالنسبة إلى الغابن. إذن تارة يكون مجانيا فيما إذا قال أسقطت خياري بعد علمه بأنه مغبون من دون أن يطالب الغابن بشيء، وتارة يكون لا في مقابل عوض اللي يعبر عنه بالمصالح. هسا إحنا كلامنا وين؟ فيما إذا كان الإسقاط بلا عوض وكان مجانيا. إذن لقد تحقق إلى الآن أن بحثنا فيما إذا كان الإسقاط القولي بعد علم المغبون بالغبن، وثانيا كان هذا الإسقاط إسقاطا مجانيا ولم يكن في مقابل عوض. هذا الإسقاط المجاني له صور أيضا. تارة يعلم بمقدار غبنه كم هو مغبون، ومع ذلك يقول أسقطت خياري بالغبن، لا إشكال ولا ريب بأن الإسقاط يكون في محله. ونعم، وتارة عنده علم إجمالي بأنه مغبون ولكن لا يعلم بالضبط ما هو مقدار الغبن، فهنا تارة يقول هكذا بأنه أنا أسقطت خياري بأي مرتبة كانت، يصرح بذلك لا شك ولا ريب، مهما كان الغبن يكون الخيار ساقطا حتى وإن كان جاهلا به. ليش؟ لأنه صرح بأي مرتبة كانت، بمرتبة دانية أم بمرتبة عالية من الغاب. هذا ما عندنا أي مشكلة به، وإنما المشكلة وين تنشأ؟ إذا كان عنده علم إجمالي بأنه مغموم. نعم. ثم قال أسقطت خياري، كان يتصور بأنه هاي المعاملة اللي هي مثلا بألف اشتراء، تصور بأنه مغبون بمقدار 10، فلذا قال أسقطت خياري، لأنه كان يتصور بأن التفاوت هو بمقدار 10. بعدين بعد أن أسقط الخيار تبين أن لا، التفاوت 100 مو 10. هنا وقع الخلاف بين الفقهاء بأن هذا الإسقاط هل يكون إسقاطا نافذا أم لم يكن إسقاطا نافذ. يقول في هذه الحالة يوجد إشكال ناشئ من احتمالين. الاحتمال الأول بأنه عندما أسقط الخيار كان رضاه متعلق بمقدار كان يتصوره بأنه بمقدار 10، وأما عندما تبين بأن الاختلاف فاحش وليس 10 وإنما هو 100، إذن الإسقاط بالنسبة إلى هذا المقدار وهو 100 لم يكن راضيا به ولم يكن عن طيب نفس. ففي هذه الحالة نقول بأن إسقاطه لم يكن إسقاطا نافذا، لأنه ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد. ثم ينظر لنا شخص يتصور بأن فلان نعم قد سبه، نعم، فلذا يسقط عنه حقه. بعدين يتبين بأنه فلان لم يسبه وإنما قذفه بأمر يوجب عليه حد القذف، قذفه بالزنا مثلا. ففي هذه الحالة عندما أسقط حقه كان يتصور بأن التجاسر بمقدار كم؟ بمقدار السب والشتم. الآن تبين بأنه بمقدار ماذا؟ القذف. فكلهم هناك يقولون بأن إسقاط الحق ظنا منه بأن هذا الأمر هو يسير، ثم تبين بأنه لا أكثر من ذلك، هناك يقولون بأن الإسقاط لم يكن نافذا بالنسبة إلى إسقاط حق القذف. هنا أيضا كذلك عندما أسقط كان يتصور 10 كان عن طيب نفس، ولكن تبين أنه 100 إذن لم يكن عن طيب نفس. هذا وجه من يقول بعدم نفوذ الإسقاط. في مقابل هذا الاحتمال أو هذا الوجه هناك وجه آخر يقولون بأنه لا، الإسقاط يكون نافذا. ليش؟ لأن الإسقاط هو أمر بسيط له سبب واحد. الإسقاط له سبب واحد وهو أن يقول صاحب الحق بأنني أسقطت حقي. ما عندنا فد شيء مركب أن نقول بأنه إذا كان بهذا المقدار فالإسقاط نافذ، وأما إذا كان بأكثر فالإسقاط غير نافذ. الإسقاط والسقوط أمر بسيط، فإذا تحقق سببه وهو الإسقاط يكون نافذا ومتحققا. وأما تنظيركم فلا نعلم، فلا نقبل بذلك، لأن الحد بالنسبة إلى الفحش يختلف عن ماذا؟ الحد بالنسبة إلى القذف، وكأنه عندنا سببين هناك للحد. فإذا أسقط السبب الأول ليس معناه أنه أسقط السبب الثاني، إذن الفحش له سبب بالنسبة إلى الحد والقذف له سبب آخر.
فلذا إذا أسقط السبب الأول لا مع ليس معنى ذلك أنه قد أسقط السبب الثاني، ولكن فيما نحن فيه بالنسبة إلى الغاب ليس إلا حق واحد وقد أسقطه، ما عندنا حقوق متعددة وإنما حق واحد. إذن إلى هنا تلخص أن مبحثنا وين؟ فيما إذا كان الإسقاط بعد العلم، بعد علم المغبون بالغب، وثانيا يكون مجانيا، وثالثا نعم سواء علم بالغب بمقدار الغب أو جاهلا. إذا كان جاهلا هنا صور تحصل أنه صرح بأنه بأي مرتبة كان أسقطت خياري، وتارة لا ظنا منه بمقدار ثم تبين أنه أكثر. هسه نجي إلى الشق الثاني، فيما إذا كان الإسقاط في مقابل عوض اللي يعبر عنه بالمصالحة، ففي هذه الحالة نقول أيضا هنا صور متعددة تنشئ، إما أن يكون عالما بمرتبة الغبن، إذا كان عالما بمرتبة الغبن وقال أسقطت خياري وهو عالم بمقدار غبنه، لا شك ولا ريب بأن الإسقاط يكون نافذا، يعني يقول أسقطت خياري مع علمي بمقدار الغبن في مقابل درهم أو في مقابل 10 دراهم، لا شك ولا ريب يكون نافذا. زين، أو لا ما كان يعلم، عند علم إجمالي بأنه مغبون ولكن لا يعلم بأي مرتبة 10 أم 20، مع ذلك قال أنا أسقط خياري للغبن بجميع مراتبه في مقابل 5 دراهم، أيضا لا شك ولا ريب يكون نافذا. إنما الكلام فيما إذا أطلق، يعني شنو؟ يعني قال أسقطت خياري بماذا؟ في مقابل درهم. نعم، وكان يتصور بأنه المعاملة التي اشترى بها مثلا اشترى هذا الشيء 20، الثمن في هذه المعاملة كان 20 درهم، كان يتصور بأنه مغبون بمقدار 4 أو 5 دراهم، فلذا صالح بدرهم الغابن حتى يسقط خياره. والمنصرف عرفان أنه عادة بمقدار إذا كان الثمن 20 درهم، إذا يحصل هناك غبن غايته أن يكون 3 دراهم 4 دراهم 5 دراهم. نعم، زين. فإذا على هذا المنصرف العرفي كان يتصور بأنه بمقدار 4 دراهم أو 5 دراهم من هاي 20 قد غبن فيها، مع ذلك صالح بدرهم الغابن، قال له أعطني درهم وصالحك بدرهم في مقابل إسقاط حق اللي هو المنصرف العرفي كم؟ 4 أو 5. بعد ذلك بعد أن أسقط خياره وأخذ بعد أن أخذ الدرهم من الغابن تبين لا الغابن أكثر من ذلك، أكثر من المنصرف العرفي، تبين أنه لا قيمة هذا الشيء الذي اشتراه هو درهمين، وفي الواقع أنه مغبون بمقدار 18 درهم، يعني خلاف المنصرف العرفي. زين، فهل نقول بأن هذا الإسقاط يكون نافذا أم لا؟ هنا 3 أقوال. القول الأول يقول نقول بأنه باطل. ليش؟ ليش؟ لأنه كان يتصور بأن الغبن بمقدار المتعارف.
نعم.
والغبن هناك منصرف ينصرف الإطلاق إليه.
صح.
لأنه عندما يقول أنا مغبون أو خيار الغبن، المنصرف إذا كان الثمن 20 منصرفه 4 أو 5. ولكن تعدى على ذلك فإذا الخلاف المنصرف العرفي، فيكون ما وقع لم يقصد، وما قصد وما قصد لم يقع، لم يكن عن طيب نفسه. فإذا يكون هذه المصالحة وهذا الإسقاط باطلا وغير نافذ. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن نقول بأنه لا، كما قلنا سابقا، الخيار الغبن أمر بسيط وليس له إلا سبب واحد، فإما أن نقول بالإسقاط وإما أن نقول بعدم الإسقاط. وبما أنه قد حصل منه هذا الإسقاط القولي، ففي هذه الحالة نقول بصحة إسقاطه. ليش؟ لأنه الحق بسيط وليس مركبا. فإذا حصل الإسقاط وهذا شيء متيقن منه، حصل منه الإسقاط، ففي هذه الحالة نقول الإسقاط نافذا وصحيحا. القول الثالث يقول بأنه أن نقول بأن هذا الصلح الذي صالح به المغبون صالح الغابن، أن نقول بأن هذا الصلح سوف يكون صلحا متزلزلا وليس صلحا لازما، يجب على المغبون الالتزام به. لماذا؟ يقول لأن هذا المغبون عندما كان الثمن بمقدار 20 درهم وكان المنصرف العرفي للغبن في الثمن 20 هو 4 و5، بناء على ذلك صالح بدرهم. كان يتصور بأنه مغبون بمقدار 4 أو 5 دراهم فلذا صالح بدرهم، ولكن عندما تبين أنه مغبون ب18 درهم لو كان يعلم لصالح بأكثر من هذا الدرهم.
صحيح.
لأنه كلما كان الاختلاف أفحش كان مقدار المصالحة أيضا يكون أكثر. إذن في هذه الحالة، إضافة إلى أنه غبن في أصل المعاملة، غبن غبنا آخر في نفس الصلح وفي نفس المصالحة. يعني وكأنه تحمل غبنين. ففي هذه الحالة إذا أردنا أن نقول بأن هذا الصلح لازم بحقه ويجب عليه الوفاء به، يكون هذا ضرريا عليه، فيأتي دليل نفي الضرر فيرفعه رفع نفي الضرر بمعنى نفي اللزوم. فإذا نقول بأن الصلح
غير لازم.
ثم يقول فتأمل نشوف بأنه ماذا يفعل. مسألة يسقط هذا الخيار بأمور، أحدها إسقاطه بعد العقد. طبعا الإسقاط بعد العقد هم يكون إسقاطا قوليا، وهو قد يكون بعد العلم بالغبن. هذا في مقابل الشق الثاني، وهو قد يكون قبل العلم بالغبن الذي يبحثه فيما بعد. إذن حديثنا بعد العلم بالغبن، ولا إشكال في صحة إسقاطه بلا عوض. هذا في مقابل فيما إذا كان الإسقاط بعوض اللي هو بمعنى المصالحة. مع العلم بمرتبة الغبن، هذا في مقابل ماذا؟ الجهل بالمرتبة. إذن ولا إشكال في صحة إسقاطه بلا عوض مع العلم بمرتبة الغبن، يعني يعلم بمقدار ما غبن ويقول بأنه أسقطت خياري، طبعا لا شك ولا ريب يكون الإسقاط صحيحا. يعلم مقدار غبنه وأسقطه. ولا مع الجهل بها أي بالمرتبة، يعني يعلم علما إجماليا بأنه مغبون ولكن لا يعلم بأي مقدار وبأي مرتبة هو مغبون. يقول أيضا لا إشكال في صحته، ولكن بشرط إذا أسقط الغبن المسبب عن أي مرتبة كان. هكذا يصرح، أسقطت خياري بأي مرتبة كان الغبن فيه، لا شك ولا ريب يكون ساقط. فاحشا كان أو أفحاش، ليش هذا التصريح يرفعه؟ وإنما يحصل الإشكال هنا، ولو أسقطه أسقط خيار الغاب بزعم كون التفاوت 10 فظهر 100، ففي السقوط إشكال من عدم طيب نفسه، هذا وجه عدم صحة السقوط ونفوذه. من عدم طيب نفسه بسقوط هذا المقدار من الحق، لأنه كان يتصور بأنه قليل ثم تبين أنه كثير، ينظر كما لو أسقط حق عرض بزعم أنه شتم لا يبلغ القذف فتبين كونه قذفا. نعم ذاك الإسقاط لا يسقط هذا. ومن أن الخيار، هذا دليل صحة الإسقاط، ومن أن الخيار أمر واحد مسبب عن مطلق التفاوت الذي لا يتسامح به. هسه هذا التفاوت لا يتسامح به سواء كان 10 أو كان 100، هو هذا سبب تحقق خيار الغبن. فهذا عندما أسقطه أسقطه باعتبار أنه 10 كان بحد ذاته سبب لثبوت خيار الغبن، لأنه 10 أيضا هو مقدار لا يتسامح به العقلاء، ومع ذلك أسقطه، فماكو فرق أن يكون 10 أو 100. نعم. ومن أن الخيار أمر واحد مسبب عن مطلق التفاوت الذي لا يتسامح به ولا تعدد فيه، هو بسيط وواحد، إما أن يسقط أو لا يسقط، وبما أنه قد صرح بالإسقاط فيسقط. نعم، فيسقط بمجرد الإسقاط. والقذف اللي أنتم نظرتم به وما دونه من الشتم حقان مختلفان. هناك حقين، كل حق إلى سبب. فهذا ظنا منه بأن الحق المتحقق هو في الفحش فأسقطه، ثم تبين أنه لا كان قذفا، وذاك إلى سبب آخر، بخلاف ما نحن فيه. فخيار الغبن هو خيار بسيط ليس له إلا سبب واحد.
بس الشيخ مطيب النفس،
ما نحتاج إلى طيب النفس. طيب النفس بالنسبة إلى 10 متحقق أم لا؟ خلاص إذا تحقق، وإحنا عندنا أمر واحد.
أمر واحد.
زين، إحنا سبب خيار الغبن هو ماذا؟ هو أن يكون التفاوت مما لا يتسامح به
متحقق.
وهذا لا يفرق بين 10 أو 100. نأتي إلى الشق الثاني. قلنا بأن الإسقاط تارة يكون بلا عوض، وتارة هنا يقول وأما الإسقاط بعوض، بمعنى المصالحة عنه به بهذا المقدار، يعني المصالحة عن الغبن، خيار الغبن بهذا العوض. فلا إشكال فيه مع العلم بمرتبة الغبن، يعلم بمقدار المغبون ومع ذلك يقول اعطني درهم أصالحك بدرهم على أن أسقط خياري، أو التصريح بعموم المراتب. ما لا يعلم كم، جاهل، ولكن مع ذلك يصرح بعموم بسقوط عموم المراتب. زين، هذا هم ما بإشكال. وإنما ولو أطلق وكان للإطلاق منصرف كما لو صالح عن الغبن المحقق في المتاع المشترى بعشرين درهم، فإن المتعارف من الغبن اللي ينصرف إليه المحتمل في مثل هذه المعاملة هو كون التفاوت 4 أو 5 في العشرين. إذن الثمن في هذه المعاملة 20، المنصرف واللي هو كان يتصور بمقدار المنصرف هو كم؟ بمقدار 4 أو 5، فصالح بدرهم فيصالح عن هذا المحتمل بدرهم. فلو ظهر كون التفاوت 18 مو 4 أو 5، يعني أكثر من المنصرف، إذن وأن المبيع يسوي درهمين وليس 14 أو 15 درهم، ففي بطلان الصلح لأنه لم يقع على الحق الموجود، يعني ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد، إذن يكون باطلا. أو صحته، أي صحة المصالحة ومن ثم السقوط مع لزومه يكون أيضا لازما، لما ذكرنا من أن الخيار حق واحد له سبب واحد وهو التفاوت الذي له أفراد متعددة، فإذا أسقطه سقط، مو مركب حتى تقول الإسقاط يشمل هذا المقدار ولا يشمل ذلك المقدار. زين، هذا الثاني، الوجه الثاني. الوجه الثالث، أو صحته، صحة الصلح متزلزلا. لماذا؟ لأن الخيار الذي صالح عنه باعتقاد أن عوضه المتعارف درهم تبين كونه مما يبذل في مقابله أزيد من الدرهم. ليش؟ لأنه كان يتصور بمقدار المنصرف اللي من 20 هي 4-5، تبين أنه لا أكثر، فال4-5 صالح بدرهم، ولكن إذا كان 18 لما قبل أن يصالح بدرهم، صالح بأكثر. زين، يقول لأن الخيار الذي صالح عنه باعتقاد أن عوضه المتعارف درهم تبين كونه مما يبذل في مقابله أزيد من الدرهم، ضرورة أنه كلما كان التفاوت المحتمل أزيد يبذل في مقابله أزيد مما يبذل في مقابله لو كان أقل، فيحصل الغبن في المصالحة. يعني راح يغبن مرتين، مرة في أصل المعاملة ومرة أخرى في المصالحة. زين، ففي هذه الحالة إذا أردنا أن نلزمه بهذا الصلح يكون الصلح لزومه عليه ضرريا، فيأتي لا ضرر فيرفع اللزوم. ولا فرق سرقائل أن يقول بأنه لا، هذا الكلام فيما إذا ما كان يعلم بأنه مغبون وأسقط ثم تبين أنه مغبون، بخلاف إذا قلنا بأنه كان يعلم بأنه مغبون وأسقط وفي الواقع كان مغبونا ولكن لا يعلم مرتبة غبنه، صح. نقول لا فرق بين الأمرين، سواء كان أصلا ما كان يعلم الإنسان بالغبن بعين الغبن أم لا، كان يعلم بعينه ولكن لا يعلم بمرتبته. ولا فرق في الغبن بين كونه للجهل بمقدار ماليته مع العلم بعينه، وبين كونه لأجل الجهل بعينه، ماكو فرق، كلاهما يكون مشمولا. هذه وجوه ثلاثة. يقول وجوه، وهذا يعني الثالث، وهو عدم لزوم الصلح وتزلزل الصلح، يكون ماذا؟ هو الأقوى في رأي الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه. ثم يقول فتأمل. التأمل يقول بأن هذا الكلام وهو الوجه الثالث يلزم منه نقض الغرض، كيف؟ لأن الصلح إنما شرع لحسم المنازعات التي تحصل بين المتبايعين. فإذا قلنا بأن الصلح يكون صحيحا ولكن متزلزلا، سوف لا يكون حاسما للمنازعة التي تحصل بين البائع والمشتري أو بين المغبون والغابن، وهذا يكون نقضا للغرض، لغرض تشريع الصلح. إذن هذا الوجه الثالث، هذا التالي الفاسد موجود فيه. فأن يكون صلحا ولكن صلحا غير لازم، بل صلح متزلزل يكون نقضا لغرض تشريع الصلح. زين. ثم نأتي هسه هاي الصور خلصت بالنسبة إلى إذا كان الغبن متى بعد العلم، إذا كان الإسقاط بعد العلم بالغبن.
نعم.
هسه نأتي إلى صورة إسقاط الخيار قبل العلم، يعني بعد العقد وقبل العلم بالغبن. نعم. هل هذا صحيح أم لا؟ يقول بأنه ظاهر أنه جواز هذا الإسقاط وصحيح. ولكن هناك ثلاث، سواء كان الإسقاط مجانياً أو بعوض المصالحات، جاي يتكلم عن الاثنين. يقول بأنه الإسقاط بعد العقد وقبل العلم أيضاً يكون صحيحاً الظاهر. وأما الإشكالات الواردة على هذا القول وهو صحته، الإشكالات المتصورة ثلاثة يذكرها ويردها. أما الإشكال الأول، يقول بأنه هناك مبنيين حسب ما قلنا، بأنه ظهور الخيار هل هو شرط وسبب شرعي لثبوت الخيار أم لا، يكون كاشفاً عقلياً ظهور الغبن. ظهور الغبن هل يكون شرطاً وسبباً شرعياً لثبوت الخيار، أم ظهور الغبن يكون كاشفاً عقلياً؟ إذا قلنا بأنه كاشف عقلي، ومعنى ذلك بأن الغبن ثابت من البداية، فأصلاً إشكال ما يجي على هذا القول. ليش؟ لأنه حسب الفرض بأنه الغبن متحقق من حين العقد، سواء علم به أم لا، الغبن الواقعي متحقق، فيجوز للإنسان أن يسقطه. على هذا القول ماكو إشكال. وين الإشكال الذي يأتي؟ على القول الثاني. إذا قلنا بأنه بأن خيار الغبن
سواء شرعي
أو ظهور الغبن، ظهور الغبن سبب شرعي وشرط شرعي، لماذا؟ لثبوت الخيار. هنا يأتي هذا الإشكال. هنا إذا يأتي هذا الإشكال ماذا نجيب عنه؟ يقول صحيح أن هذا هو شرط، ظهور الغبن شرط في حدوث الخيار، معنى ذلك أنه قبل هذا الظهور لا لم يكن ثابتا حتى يسقط. لم يكن الخيار ثابتا حتى يريد أن يسقطه. نقول نعم، صحيح أنه ظهور الغبن هو شرط في تحقق الخيار، ولكن المقتضي لثبوت الخيار هو ماذا؟ هو تحقق العقد.
المقتضي حاصل،
المقتضي سوف يكون حاصلا.
نعم.
فإذا العقد هو المقتضي لماذا؟ لتحقق الخيار. فإذا صحيح أنه الشرط غير متحقق بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى
أعمال الخيار،
الخيار الغابن. نعم. ولكن العقد بما أنه مقتضي يكون صحيحا. ولا تستغربوا من هذا، مثلا أنت شوف شخص يعطي شيئا للودعي كوديعة عنده، نحن نعلم بأن الودعي لو لم يفرط لم يكن ضامنا، إذا فرط يكون ضامنا. مع ذلك صاحب الوديعة عندما يعطيها للودعي يقول له حتى إذا فرطت في حفظها أنت بريء عن الضمان. يقولون بأنه هذا إسقاط في محله، مع ما أنه ماذا؟
لم يحصل
تفريط، مو معلوم أنه يحصل تفريط أم لا. والحال أنه ظهور التفريط هو سبب لضمان الوداعي، ولكن يقولون لأن العقد هو المقتضي لهذا الضمان،
نعم،
فلذا يمكن إسقاطه بعد العقد لأنه المقتضي موجود.
صحيح.
ومن بعد براءة البائع من العيوب، يقول لك أبيعك هذا الكتاب ويشترط في ضمن العقد بأنه حتى وإن كان مبيعا لا خيار لك، أنا أسقط جميع خياراتك، مع ما أنه ظهور العيب يكون شرطا في تحقق الخيار، ولكن يقولون لأنه العقد موجود وما شابه من هذه الأمور. إذن صحيح أنه الخيار لم يكن إلا بعد تحقق شرطه، ولكن المقتضي وهو العقد متحقق، فهذا كاف في صحته. هذا بالنسبة إلى الإشكال الأول، وهناك إشكالان يأتيان. وأما إسقاط هذا الخيار بعد العقد قبل ظهور الغابن، فالظاهر أيضا جوازه، ولا يقدح عدم تحقق شرطه بناء على كون ظهور الغبن شرطا لحدوث الخيار. على هذا القول يأتي هذا الإشكال، وأما على القول الآخر وهو أنه ماذا؟ كاشف عقلي، أصلا بعد إشكال ما يأتي، إذ يكفي في ذلك تحقق السبب المقتضي للخيار وهو العقل، وهو الغبن الواقعي وإن لم يعلم به، لأنه عندما جمع بين القولين الشيخ الأنصاري، عندما جمع بين القولين ماذا قال؟ قال بأن هؤلاء الذين قالوا بأن ظهور الغبن شرط شرعي لحدوث الخيار، معنى ذلك أنه يريدون أن يذكروا الزمان الذي يمكن إعماله، وهؤلاء الذين قالوا بأنه لا كاشف عقلي، كان مرادهم منه ماذا؟ هو الغبن الواقعي.
صحيح.
فإذا حتى على القول الأول الغبن الواقعي متحقق، فإذا الغبن الواقعي المتحقق بالعقد يكون ماذا؟ يكون مقتضيا.
صحيح.
وهو الغبن الواقعي وإن لم يعلم به، وهذا كاف في جواز إسقاط المسبب قبل حصول شرطه، كإبراء المالك الودعية المفرطة عن الضمان بعد العقد وقبل تحقق التفريط حتى يتحقق سبب الضمان. يقولون بأنه المقتضي كافي، وكبراءة البائع من العيوب الراجعة إلى إسقاط الحق المسبب عن وجودها قبل العلم بها، أصلا مو معلوم بأنه أكو عيوب يا ما أكو عيوب. وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وآله الطاهرين.